قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقال همام: حدثنا قتادة: كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم فقال: كلوا، فما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. أخرجه البخاري. وقال هشام الدستوائي عن يونس عن قتادة عن أنس قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. فقلت لأنس: علام كانوا يأكلون؟ قال: على السفر. أخرجه البخاري. وقال شعبة عن أبي إسحاق: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. أخرجه مسلم. وقال هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أنس أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن درعه عند يهودي فأخذ لأهله شعيرا، ولقد سمعته يوم يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع تمر ولا صاع حب، وإنهم يومئذ تسعة أبيات. أخرجه الإمام البخاري. هذا الجزء الذي قرأت من كتاب سيرة الإمام الذهبي، وكان الدرس الماضي في السيرة في باب زهده صلى الله عليه وسلم. والزهد ترك الأمر رغبة عنه لا رغبة فيه، مع إمكان وجوده أو وجوده. وقد علمنا فيما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام خير إما أن يكون ملكا نبيا أو أن يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا. هو واجد لو شاء، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه ترك زهرة الدنيا والتوغل فيها، فكان إذا وجد أكل وإذا وجد لبس وإذا وجد شرب، إلا أنه لا يغالي ولا يبالغ، وكان يترك صلوات الله وسلامه عليه كثيرا من الأمور رغبة عنها، يريد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطينا دروسا، لأن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأن هذه الدنيا يعطيها الله تعالى من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها الله جل وعلا إلا من يحب. واسمع قول الله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. كفر، فجر، فسق، الله تعالى يعطيهم حظهم في هذه الدنيا، أما الآخرة فلا خلاق لهم ولا نصيب لهم عند الله تبارك وتعالى. والمقصود من هذا الكلام أن الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه أورد لنا جملة أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على زهده وتدل على ورعه، وكان آخر ما ذكر حديث عائشة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه يمضي عليه الأيام ذوات العدد لا يوقد في بيته النار، وأنه صلوات الله وسلامه عليه لا يجد من الطعام إلا الأسودين التمر والماء برغبة منه، لا من عدم الوجود أو أن الله تعالى حرمه، وإنما المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كان لا يحب عيشة الترف، وإنما كان يحب عيشة الشرف حتى يذل لمولاه، وحتى يعطينا دروس علنا نترسمها، علنا نعمل بها، علنا نتعلق بالله تعالى. ويوم أن بنى الوليد بن عبد الملك مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم هذا، الوليد بن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم بنى مسجد هذا النبي الكريم، بناه بعد أن أتى بعمال من الروم، وعمل الفسيفساء، وحل السقف بالذهب. ومن ضمن ما عمل الوليد أنه هدم حجرات زوجات النبي، وحجرات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كانت تحيط بالمسجد من الناحية الشرقية والقبلية، حجرة حفصة في الناحية القبلية، الطريق الشرقي الذي يسير منه المرء إلى الباب الذي يسمى باب جبريل، بقية حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الوليد بن عبد الملك سامحه الله وعفى عنه، أزال هذه الحجر، وهي حجر من لبن، حجر من لبن صغيرة ضيقة. أضرب لك مثال، يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ليلا داخل حجرة عائشة، وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، فلا تكفي الحجرة اعتراض عائشة وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي، فإذا جاء وقت السجود غمز رجل عائشة لترفع رجلها ويضع جبهته في موضع قدم عائشة صلوات الله وسلامه عليه. فالوليد بن عبد الملك هدم هذه الحجر، وما قوي على أن يهدم حجرة عائشة، لأن حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها فيها القبور الثلاثة، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، لا يتسنى له أن يهدم الحجرة، ولذا تركها مضطرا. لما هدم الحجر بكى سعيد بن المسيب، وتمنى أن لو بقيت الحجر حتى تأتي الأجيال لتنظر كيف كان النبي يعيش، أي عيشة ملك شرف، أهي عيشة ملك أو شرف؟ ليست بعيشة ملك، وإنما هي عيشة نبوة. الحجرة فيها وسادة حشوها ليل، وسادة من أدم جلد تحشى بالليل، لا يوجد في الدار في الحجرة غير هذه الوسادة. وقصة بيتوتة ابن عباس مع رسول الله في ليلة ميمونة قصة معلومة مشهورة، بات عند خالتي، لم يوجد إلا وسادة واحدة حشوها ليل، ابن عباس نام على عرض الوسادة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام هو وزوجه ناما على طولها. لا يجب رسادة للولد لينام وحده، وما رضي أن يدع الولد ينام على التراب، فنام الولد على طول عرض الوسادة، ونام النبي وزوجه على طولها. تمنى سعيد بن المسيب أن لو بقيت الحجر ليرى الناس، يرى الجيل، ولا سيما جيل القرن العشرين، القرن الخامس عشر، جيل القرن الخامس عشر لو كان يعلم قدر الله، لو كان يشكر الله، لو كان يعلم ما من الله تعالى عليه، فإن الله تعالى قد من علينا يا أهل هذا الجيل من العطاء، عطاء الدنيا، في اعتقادي أنه لم يجد أحد من البشر قبله. لا يوجد في تصوري واعتقادي هذه التقنية، كهرباء، طيران، فضاء، أقمار صناعية، يا أخي أنت ها هنا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تريد أن تبعث هذه الصفحة إلى أقصى العالم، الآن في وقتك هذا تريد أن تبعث بها إلى أمريكا، إلى أستراليا، إلى أي موضع ليس هناك إلا جهاز تلفون يسمى فاكس، إن علمت رقم من في أمريكا، أستراليا، رقم الفاكس عنده، ضع الورقة في دقائق، في ثواني تصل الكتابة بنصها وفصها إليه في ثواني ودقائق. نعم تترى من الله تعالى بها علينا، لكن لا نفرح، إن الله لا يحب الفرحين، لا نظن أن الله أعطانا ما لم يعط من قبلنا من الأنبياء والرسل ولا من الصالحين والأولياء والمتقين، أعطانا الله هذا العرض الزائل، ولكن الجيل السابق أعطاهم الله قوة الإيمان، أعطاهم الله الإيمان. الإيمان موجود اليوم، أنا لا في وجوده، ولكن والذي نفسي بيدي، إيماننا ليس كإيمان من قبلنا من أصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم بإحسان. لا يأتي زمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. الجيل الذي كان قبلنا بعشر أعوام، عشرين عام، خمسين عام، مئة عام خير منا اليوم. ما نحن عليه اليوم من بعض الفجور والفسوق والدبور وقسوة القلب والبعد عن الله تبارك وتعالى، أقول يقينا الجيل الذي قبلنا ما كان على هذا الحال. وهذه النعم التي تفضل الله تعالى بها علينا يجب أن نقوم بشكرها، ما دام أن الله قد أنعم لا نستعملن هذه المواهب، هذه العطايا، هذه التقنية، هذا الخير الذي تفضل الله تعالى به علينا لا نستعمل في معصية الله تعالى والبعد عنه. وإنما أعتقد والله جل وعلا شهيد أنه كان من الواجب علينا أهل هذا الجيل أن نتقي الله ونتقي الله ونتقي الله، ولو استطعنا أن نتقي الله خير ممن كان قبلنا لفعلنا، لأن الله أظهر لنا في هذا القرن، في هذا الجيل، من الآيات الدالة على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأرانا الله جل وعلا من الآيات، وأرانا الله جل وعلا من الكرامات التي ذكرها المصطفى ما لم يره أحد من قبلنا. ولكن الأمر كما قال الله، قتل الإنسان ما أكثر، ما أكثر من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه، من نطفة، ومع ذلك إذا كبر، إذا وجد، إذا غني، إذا صار فصيح، بليغ، صار وجيه، صار مرموق، ظن أنه هو الرب الأعلى وأنه هو واهب كل شيء، ونسي الله تبارك وتعالى وبعد عنه. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عائشة رضي الله عنها تقول: الرسول عليه الصلاة والسلام لا يوجد في بيته طعام إلا التمر والماء، إلا أن جماعة من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يبعثون بغزيرة الشعب إلى بيوت النبي ليؤخذ اللبن ويشرب، فإذا يبست الشاء غزيرة اللبن أعادها رسول الله إليهم، وأتوا بشاة أخرى أعطوها هدية للنبي وتسمى منيحة أو تسمى عارية. هذه منيحة لا تملك، شاة فيها لبن، بقرة، ناقة، الأصل الرأس لصاحبه، ولكن ينتفع الممنوح المعار بهذا اللبن إلى أن ينتهي، فإذا انتهى عادت هذه المنيحة، عادت هذه العارية إلى صاحبها. العرب كانوا يفعلون هذا الخير في الجاهلية أو في الإسلام. الرجل يرى أسرة بائسة فقيرة محتاجة، جيران له ليس عندهم طعام، يأخذ ناقة يقول: هذه منيحة، هذه الناقة تبقى عندكم، تعلفونها وتشربون درها، هذه بقرة، هذه شاة، فيأخذها المحتاج وتبقى عنده يشرب لبنها إلى آخره. فبعض الأنصار رضوان الله تعالى عليهم الذين تبوأوا الدار والإيمان، الذين تبوأوا الدار والإيمان، الدار يعني المدينة، الإيمان يعني المدينة، المدينة من أسمائها الدار ومن أسمائها الإيمان، دار الإيمان، الله أثنى على سكانها. الذين تبوأوا الدار بعدما هاجر المصطفى يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم، الوافدون من الخارج من قريش العرب الذين يقدمون ويسكنون بها، والحبش والعجم وغيرهم، لأجل الله وللإسلام وجدوا الأنصار محبين لهم، ووجدوا الأنصار مؤثرين على أنفسهم، كما قال الله: لا يقال له مهاجر من باب الذم، ولا يقال له أتوي، هذا أتى من الخارج، أتوي مهاجر، هذا عجمي، هذا أجنبي، هذه كلمات شنيعة، الأجنبي الكافر، الأجنبي المشرك، الأجنبي اليهودي، من قال لا إله إلا الله أخوك في الإسلام هو منك وأنت من، لا ينبغي أن يقال له مهاجر، مهاجر لقب مكرمة، الرسول مهاجر، أبو بكر مهاجر، عمر مهاجر، عثمان مهاجر، علي بن أبي طالب مهاجر، العشر المبشرون بالجنة غالبهم أو كلهم مهاجر، الصحابة الأفاضل الكرام مهاجرون، هجروا ديارهم وأتوا إلى طيبة الطيبة، دار الإيمان بالله ولرسول الله وللإسلام، ليصلوا في مسجد رسول الله، وجدوا أقوام بيض القلوب، صلحاء، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا
هذا وصف وصفهم الله به. وقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولهذا قام الأنصار من الأوس والخزرج رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه بأمثلة غريبة عجيبة لا يعلمها إلا الله. يبعثون شاة، يبعثون بقرة، يبعثون ناقة إلى رسول الله، إلى رجل من المهاجرين حتى يشرب، يمنحونه عرية نخلة عنده حائط كبير، يأتي إلى أخ مسلم له مهاجر أو غير مهاجر، يقول هذه النخلة فيها كذا وسق، هذه تأكلها رطبا، أنت لا حديقة عندك ولا نخلة عندك، فتعالى وكل ثمرة هذا الرطب، ثمرة هذه النخلة ما دام الرطب فيها يبس، بعد ذلك خذ الباقي. عندنا مثل سيء، يقولون يحسد الأعمى على كبر عينيه، هو أعمى ما يرى، يقول لك والله عينه كبيرة، شوف كم عينه كبيرة، أعمى يا أخي ما يرى قال لا هذا عنده، هذا أتى وفعل وكذا وما إلى ذلك. الأنصار رضوان الله تعالى عليهم يعملون هذه المكارم وهذه الحمال، لا حمال خيبر، هذا بر ربنا وأطهر، هكذا كانوا يفعلون ووالله الذي رفع السماء بغير عمد لقد أدركنا نماذج من هذا في طيبة الطيبة مدينة رسول الله. الجيل الذي قبلنا والله الذي رفع السماء بغير عمد، النخل إذا طاب والرطب إذا طلع لا يبيع شيئا من رطبه إلا بعد أن ينحل ويعطي جيرانه، اليوم لهذا زنبيل والثاني والثالث والرابع وإلى أصحابه وأحبابه. والله الذي رفع السماء بغير عمل، من يعلم منكم سوق التمارة المناخ القديم الموجود الآن إلى سلطانة، إلى الزهرة، إلى الصادقية، إلى البساتين التي هي في سافلة المدينة، من البستان إلى السوق تجد التمر ملقى على الأرض ليلتقط من يريد من أهل الحاجات. كلامي هذا مفهوم؟ أنا أقسمت بالله، ولا داعي إلى نقسم بالله كاذب. وكثير لعل البعض منكم يعلم هذا الأمر، وقد قص علينا قصص وسمعنا بالتواتر أن البعض منهم إذا ما جيء بالتمر على الـ على الـ على الـ على الـ على الحمير يأمر بأن يبقى التمر عند داري لا يدخل في المخازن يوم يومين ثلاثة، التمر مكدس لا يدخل رأسا إلى المخازن. لما؟ لغرض. ما هو الغرض؟ الغرض ما أباح به إلا بعد اللتية واللتي. الأولاد يا أبتي ندخل التمر، الدواب تذهب إلى المخازن ويكون العمل واحد. قال لا دعوها بس اتركوها، إلى أن ضيقوا على الأب، فلما ضيقوا عليه قال لهم أنا أضعه عند عتبة الدار حتى تأتي الأرمل وحتى يأتي المحتاج ليلا من حيث لا يراه أحد فيأخذ ما شاء، بعد ذلك أدخل ما بقي في المخازن. هذا الجيل الذي كان على هذا الحال، الأمطار تترى شهرين ثلاثة لا تكف المطر ولا تتوقف، وإذا خرجت من الباب الشامي قاصدا سلطانه لا ترى إلا موضع رجليك وقدميك يابسا وما بقي فهو أخضر، الجبال خضراء تذهب إلى ما تشاء يمين وشمال، الدنيا خضراء كيف لا تكون خضراء وهم بهذا الحال، كيف لا تكون خضراء وهم بهذا الحال. أرباب الدور والبيوت يفتحونها في وقت الموسم حتى يأتي الفقراء وينزلون في السفن مجانا لا قرش ولا فلس. وماذا كانوا يطبخون به في السابق قبل 40-50 عام؟ بوتوكاز أمريكي ياباني هولندي يطبخون بالحطب ويطبخون ببعير ببعر الإبل، لا ينتهي موسم إلا والدار قد اسودت. فينزل رب الأسرة بعد أن يقفل الحجاج ويذهب يتأمل وينظر في السواد، وإذا بالقلب مرتاح ويحمد الله أن هيأ له في هذا العام من نزل داره وهو حاج لبيت الله تعالى الحرام. كيف لا يكرمهم الله وكيف لا يعطيهم؟ وأهل طيبة الطيبة أولى بهذا الخلق من غيرهم، لأنهم يعيشون على التراب الذي عاش فيه رسول الله، ويشربون من الآبار التي شرب منها رسول الله، ويتستظلون تحت السماء التي استظل فيها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أقول هم أولى الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأريد أن أقول لك قرينة لتعلم أن ما ذكرت لا بد أن يتوافر، لا بد أن يتواجد، لا بد أن يكون بطيبة دون غيرها، بل هي تفضل غيرها. جاء محمد بن الحسن رحمة الله تعالى عليه تلميذ أبي حنيفة، محمد بن الحسن، واختلف مع الإمام مالك في مقدار الصاع النبوي. الصاع النبوي كم مقداره؟ 8 أرطال بالعراقي، 5 أرطال بالعراقي. الإمام مالك قال قولا، محمد بن الحسن رحمه الله قال قولا، وتنازع واختلف وما عين مقدار الصاع النبوي. فنظر مالك إلى جلسائه فقال لأحدهم، قال لهم: من يوجد عنده الصاع، صاع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مقدار الصاع؟ فذهب جماعة، عاد الأول ومعه الصاع، الصاع 4 أمداد ما يملأ يد الرجل المتوسط. النبي فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من زبيب، صاعا من أقف. لا بد أن نعلم مقدار الصاع، صاع رطل كيلو ما كان معلوم، ولا ينبغي في زكاة الفطر أن يكون بالكيلو، يكون بالرطل، يكون بالصاع، لا سيما في طيب الطيب. قال هذا: ورثت هذا عن أبي عن جدي، الآخر ورثت عن أمي، الثالث عن أمي عن جدتي. وعندما حضرت الآصع كيلت، فوجد أن الأمر كما قال الإمام مالك، فرجع إلى ذلك محمد بن الحسن رحمة الله تعالى عليه. الحاصل غزيرة الشاة كانت تؤتى للنبي عرية منيحة، فإذا ما يبست أتي النبي بغيرها صلوات الله وسلامه عليه. وما كانوا يفعلون هذا بالنبي فقط، وإنما كانوا يفعلون هذا لغير رسول الله من المسلمين. هذا أمر مشهور معروف، اقرأ الكتب، إذا قرأت الكتب اقرأ باب يسمى باب العرية المنيحة، تجد الأمر كما قيل، دار بيت لا يحتاج إليها. نظر إلى أسرة بائسة فقيرة أسكنهم فيها إلى أن يجدوا خيرا، فإذا وجدوا خيرا تركوها وانتقلوا الى غيرها. واختم كلامي في هذه النقطة بقصة حتى نعلم ماذا كان عليه من قبلنا. يا جماعة المادة شغلتنا، المادة ملكت قلوبنا، المادة أنستنا القيم الأخلاق الفضائل المكارم، أنستنا. ما نريد إلا الدينار والدرهم، ولا نريد إلا الدنيا. أما ما يتعلق بالمروءات بالكرامات فهذا أمر قد نزهد عنه. باع رجل محتاج داره أنزلها إلى السوق، فتم البيع ووجبت الصفقة وجاء وقت دفع الثمن، فجيء بالثمن، المشتري جاء بالمال، المال كم مثلا؟ 20,000 ريال مثلا مجيدي. فلما جيء بالمال قال هذا المال 20,000 مجيدي، هذه قيمة الدار، لكن أين قيمة الجار؟ أنا جاري عزيز علي، أنا لا أبيع الدار إلا إذا أخذت أيضا قيمة الجار، جار كريم، جار فاضل، جار عظيم، جار، أنا أريد أيضا ثمن لهذا الجوار. أنا متأسف على أن أنتقل وأدع هذا الجوار. سمع الجار بأن فلانا باع داره وأنه متأسف، يريد أيضا ثمنا للجوار، فأتى الجار وسلم على المحتاج الذي باع الدار فقال له قيمة الجوار عندي أنا، قيمة الجوار أنك والله لا تنتقل منها بل هي لك والثمن لك. وأنا لا أعرف أحد من جيراني اليوم اسمه إيه ما أعرف، وبخاصة إذا كان فقير لا تنازل حتى أعرف اسمه إيه، والله ما أعرف، ما دام ليس من الجماعة ولا من الأقرباء ولا من العشيرة ولا من الأحباب، وإنما إنسان هيا اسمه إيه ما أعرف، لأنه لا يوجد ما يحفزني على ذلك، لا يوجد ما يدعوني إلى ذلك إلا إذا كانت لي حاجة، فإذا كانت لي حاجة اضطررت إلى أن أعرف اسمه. وقد يموت ولده ولا أعزيه، وقد يموت زوجه ولا أسلم عليه. لما؟ قال لأنه ليس من الجماعة، ولأنه محتاج وفقير وما هو على مستوانا نحن يا أخوان، ما هو على مستوانا، كلنا على مستوى واحد. يأتي ملك الموت فيأخذ هذا وهذا وهذا، والحمد لله بقي على الأرقب ما يفرط فيه، يؤتى بفقير بعد ساعة، يؤتى بمليونير بعد ساعة، يؤتى بشريف بعد دقائق، يؤتى بوضيع، الكل بجوار بعض والكل في قبره عند الله تعالى يعلم ما عليه هذا وهذا وهذا وذاك. نمشي مع الإمام الذهبي لعلنا نجد عبر. قال: وقال همام حدثنا قتادة كنا ناتي أنس بن مالك وخبازه قائم، عنده خباز يعمل له خبز لأهله وولده، فقال لنا أنس بن مالك: كلوا، فما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا، رغيف مرقق رقيق خفيف زال القشر عنه، لا، كان يأكل خبز شعير والقشر موجود فيه، أما أن ينسف، أما أن يرقق يكون خفيف رقيق، هذا أمر ما أعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك حتى لحق الله حتى مات، ولا رأى شاة سميطا يعني مشوية بعينه قط، ما رأى شاة سميطا يعني مشوية، حتى لقي الله تعالى بعينه أبدا قط. نفى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه علمه، وعلم أنس يعتمد عليه. لما يعتمد على علم أنس؟ لأن أنس رضي الله تعالى عنه خدم النبي 10 سنوات بعد أن قدم المدينة، التمس غلام يخدمه فأتي بأنس. أمه أم سليم، تزوج أمه أبا طلحة، أبو طلحة الأنصاري أتى بأنس إلى رسول الله يخدم رسول الله، خدم النبي 10 سنين. يقول أنس: والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، ولد عمره 10 سنين قرب إلى سن المراهقة، ومع ذلك ما كهره ولا زجره ولا ضربه ولا شتمه ولا قال له لشيء فعله لما فعلت كذا، ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعل كذا. خادم لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هنيئا لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يعلم أنس حال بيت رسول الله أم لا يعلم؟ يعلم بالتأكيد، ولهذا أخبر بهذا الخبر. لكن اعلموا أيضا يا إخوان أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الخادم يوم أن بلغ عمره 15 من العمر ما صار يرى زوجات رسول الله، ضرب الحجاب عنه. خادم بلغ رجل، ما دام أنه رجل حرام عليه أن يرى العورات، وأشد عورة وجه المرأة، فضلا عن نحرها، فضلا عن شعرها الأسود، فضلا عن رموشها، زرقة عينيها، فضلا عن شفتيها. رجل فيه ما في الرجال، والفتنة في هذا الخادم أكثر، لأنه يدخل ويخرج ولا ينكر أحد، ولكن لو جاء غريب لأنكر عليه: لما أتيت؟ لما دخل؟ ولكن هذا لا ينكر لأنه خادم يدخل على المرأة فضل، باد ساقاها، باد نحرها، باد رأسها، سقاه يدخل، سائق يدخل، يقول: هذا السائق يا أخوي، هذا سائق البيت، وهذا خادم البيت، وهذا سقاء، ما يدخل على النساء؟ لا، المرأة لا تنظر إليه، والله إنها تنظر إلى الجميل والجمال، وبخاصة إذا كان زوجها سائق، والسائق ما أسمي البلد، وإنما الدم يجري في عروقه، ويأكل مما لذ وطاب، ويرى ما يرى ويبصر ما يبصر. فهل يؤمن هذا على العورات؟ يؤمن على النساء؟ يؤمن على الفتيات؟ يؤمن على المراهقات؟ والله لا ينبغي أن يؤمن عليه، خشية أن يكون المرء ديوثا، لأن الديوث من لا يغار على أهله. فأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وصل عليه الباب، فصار لا يرى عائشة ولا صفية ولا حفصة ولا زينب، مع أن نسوة النبي يعتبرن أمهات للمؤمنين. لا يجوز لأي مؤمن أن يتزوج زوجات النبي بعد وفاة رسول الله، ومع ذلك لا يرى زوجات رسول الله. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أتت أمه: يا رسول الله، هو يديمك أنس بن مالك، ادعو الله تعالى له عل الله يستجيب. قال: اللهم أطل عمره، أكثر ماله، أكثر ولده، ادخله الجنة. أطل عمره، طال عمره، حتى كان آخر الصحابة موت بالبصرة. أكثر ماله، ثمره في البصرة، يغل في السنة مرتين، أكثر ولده دفن من الولد وولد الولد 120 من الولد، ثلاثة تحققت له في الدنيا. قال وأنا أرجو الله الرابعة، الرابعة أدخله الجنة، ونرجو الله أن يدخله الجنة. يقول أنس ما سمعت أنه ما رأى رغيفا مرققا رسول الله، وأنه ما رأى شاة سميطا رسول الله بعينه صلى الله عليه وسلم. لكن لا يمنع أنه إذا وجدت حالة نادرة كالحالة التي وقعت يوم أن ذهب إلى أبي التيهان، فإنه ذهب إلى أبي التيهان وقد أخرجه صلى الله عليه وسلم الجوع، وخرج أبو بكر لذلك وخرج عمر لذلك، فأتوا إلى حائط رجل من الأنصار يسمى أبا التيهان، فدخل الحائط ولم يجد الرجل، ووجد المرأة فنضحت الأرض ونضحت حصير، وجلس رسول الله وآتت بالماء، وإذا بأبي التيهان يأتي. فلما أتى أبو التيهان رضي الله تعالى عنه قال لا أحد أكرم مني ضيفا اليوم، أنا أكرم الناس ضيف، رسول الله أبو بكر عمر عندي. فذهب وأتى بعذ بعرجون، عذ فيه تمر ورطب وبسر، فصار النبي يأكل من البسر والرطب والتمر ومن معه. ثم عمد إلى شاه فقال له النبي تجنب الحلوب، لا تحلي لا تذبح حلوبا. فأتى بشاه وشوى لحم، لا أنه شوى الشاة كلها حتى لا يخرج كلام أنس في قول النبي، لا يخرج كلام أنس في أن النبي ما رأى شاة بكاملها سمير مشوية، شوى من اللحم. أكلوا، وبعد أن أكلوا بكى رسول الله وقال والله لتسألن عن هذا النعيم، ما بارد وتمر ورطب وبشر ولحم مشوي. فلما بكى رسول الله بكى أبو بكر عمر حتى اخضلت اللحى رضوان الله تعالى عليهم وأرضاه. وقال هشام الدستوائي عن يونس عن قتادة عن أنس يقول أنس ما أكل النبي على خوان، الخوان بمعنى الطرابيز التي يوضع عليها الطعام، وما أكل النبي على سكرجة صلوات الله وسلامه عليه. السكرجة بكسر بسكرجة، السكرجة بالتشديد، إناء صغير يطبخ فيه اللحم، يكون خاص لرب البيت. طبعا إذا كان إناء كبير البرق يكثر واللذة تقل، فإذا كان ثري غني يجعل له إناء صغير ليكون هذا الإناء خاص به حتى يستلذ بالمطعوم بالمأكول وما إلى ذلك. النبي ما أكل في سكرجة قط، وما حصل هذا أبدا، بل الذي يعرف أنه دخل وإذا ببرمة خدر من تراب خدر من طين 10 ريال، الذرة كذلك، الذرة البيضاء والحمراء لا يأكلها أحد منكم، شعير لا يأكله أحد منكم، بر خالص 5 أرغفة كبار بريالين سعودية. ومن يأكل اليوم الخبز أو الرغيف إلا النادر القليل، فالله المستعان، فالله المستعان، من ما شبع من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. الحديث أخرجه مسلم. فاعتبروا يا أولي الأبصار واشكروا الله على ما أولاكم، واشكروا الله على ما أعطاكم، وشكر نعمة الله تعالى إنما هو بملازمة طاعته. طيب يا أخي اسمع يا أخي، اسمع يا شاب، اسمع يا شاب، عمر محمد في الستينات القريبة ليست البعيدة تفضل الملك عبد العزيز بن سعود رحمه الله وأمر بأن يصنع طعام خبز للمواطنين محتاجين لطعام، ما في بر، ما في ذرة، ما في شعير، ما في حب، فضلا عن مرقق. أنا أقول هذا للشباب لأن الشباب لا يعلمون هذا، يظنون أن هذه النعمة الموجودة اليوم توارثوها وتوالدوها عن آباء وأجداد. ليصححوا المعلومات، في الستينات أمر رحمة الله تعالى عليه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء بعمل خبز، الخبز من ذرة حمراء، ووالله الذي لا إله إلا هو الرغيف يطبخ في الفرن، والله وبالله وتالله حس العقرب في الرغيف، أخرجته بيدي واريته المدرس فقال يا ابني أزل هذه وكلها وتوكل على الله. هنا، وهذا لا يجده كل أحد، وإنما يجده من له من يعين ومن يشفع. الثوب فيه رقع 3 4 5، رقعة بيضة والأخرى سوداء والأخرى صفراء والأخرى حمراء، وإذا خرقت رقعة تضع رقعة ثانية، وإذا غسل الثوب لا يغسل إلا بعد أسبوعين أو 3، وإذا غسل القمل يمشي كالسلسلة. يا شباب اسمعوا حتى تعرفوا ما من الله عليكم وحتى تشكروا الله على ما أولاكم، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الله تعالى الآخرة إلا من يحب. واشكروا الله على ما تفضل، فإن من كان يخدم صار اليوم يخدم. هذه عبارة عامة لا أشرحها ولا أفصلها، وإنما يعلم كل واحد المقصود. من كان يخدم صار يخدم، ومن كان يأخذ صار يعطي. ألا يستوجب علينا هذا أن نشكر الله على ما أولى، وأن نشكر من كان السبب في هذا؟ لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. والله إنه يجب علينا أولا أن نشكر الله على ما أولى وعلى ما أعطى وعلى ما تفضل به، ثم بعد ذلك نشكر لولاة الأمور الذين ساق الله تعالى هذا الخير على أيديهم، فإن الحالة لم تكن على هذا الحال، لا حالة علمية، لا حالة دينية، لا حالة اقتصادية، لا حالة معيشية، ولكن الله تبارك وتعالى أراد الخير فساق الخير على أهل الخير، والله المستعان وعليه الدكلان. وإنما علينا أن نشكر الله جل وعلا على ما أعطى ونعتبر، ولا يكون هذا سببا لغلونا، لبعدنا، لاستكبارنا، لاستكبارنا بأنني أنا وأنا 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 وأنا. من أنا ومن أنت؟ ما أنا وأنت إلا مخلوق لله بيده الأمر يغني ويفقر. وأقول لك كلمة أخيرة وأمشي لأقرأ، إن السلطان عبد الحميد الذي كان يحكم ما بين الخافقين فاده كانوا يعملون في سوريا في المطاعم، حتى لا تغتر، بل عليك أن تتعلق بالله وتمسك جانب الله، فإن الله تعالى هو المانع وهو الرازق وهو المعطي، لا إله إلا هو. وعن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي خبز شعير وإهالة سنخة، وإهالة سنخة يعني زيت معفن، خبز شعير وإهالة سنخة لها ريحة منتنة. أخذ النبي الخبز الشعير وغمسه في الإهالة الزيت وأكل صلى الله عليه وسلم. ولقد رهن درعه عند يهودي فأخذ لأهله شعيرا. ولقد رهن، هذا كلام واضح، درعه عند يهودي فأخذ لأهله شعيرا. ولقد سمعته ذات يوم يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع تمر ولا صاع حب، وإنهم يومئذ 9 أبيات، أخرجه البخاري. كل هذا لم يكن حرمانا من الله لا، ولا كراهة من الله لا، وإنما هو الذي زهد وهو الذي اختار هذا النوع من المعيشة صلى الله عليه وسلم. وما كان يشكو فاقة، وما كان يشكو صلى الله عليه وسلم حاجة، إن وجد أكل، إن وجد شرب، إن وجد لبس، إن لم يجد أنا صائم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما طلبت نسوته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهن النفقة، إما أن تنفق وإما أن تطلق، هذه الحيلة حالة ما نعيش عليها نحن، لا نريد أن نعيش على هذا الحال. دعاهن واحدة واحدة، الله جل وعلا أنزل علي أنا أقول لكم: إن كنتن تردن الله ورسوله، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله والدار الآخرة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترنا الله والدار الآخرة، وبقينا على الحالة التي كان النبي عليها حتى مات رسول الله، وماتت زوجاته رضوان الله تعالى عليهن، وقد أعد الله له ولهن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تكرمة لله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال هشام وساق السند إلى عائشة، هذه نماذج، نموذج الطعام، نموذج الشراب، عاد خذ نموذج الفراش. كان فراش رسول الله من أدم جلد، حشوه ليف، متفق عليه. وأخبرنا الخضر بن عبد الله وساق السند أن عبد المنعم بن عبد الوهاب بن كليب أجاز لهم، قال: أخبرنا علي بن بنان ساق السند إلى أن بلغ إلى عائشة قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله، عباءة مثنية، عباءة مثنية، فانطلقت المرأة الأنصارية فبعثت إلي بفراش حشوه الصوف، فدخل علي رسول الله فقال: ما هذا يا عائشة؟ قلت: فلان رأت فراشك فبعثت إلي بهذا. قال: رديه يا عائشة، رديه. قالت: فلم أرده، وأعجبني أن يكون في بيتي، حتى قال ذلك 3 مرات. قالت: فقال: رديه، فوالله لو شئت، وانتبه لهذه الجملة، لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة. إذا ما ترك ذلك رسول الله عن كراهة، ما وجد، لا، لو أراد لجرى هذا الأمر، وإنما هذا درس لي ولك حتى نتوصل، حتى نتوصل. غرفة النوم تدور، زر مضيعة، يا ليتنا نشكر، والله غرفة نوم فلان خير من غرفة نوم هذه، ما هي شيء، إن شاء الله أنزلها السوق وأخذ واحدة ثانية، هذه ما هي شيء، ما هي شيء. الرسول لو أراد هذا لكان، ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة. ومن أشنع شيء أن يكون المرء فقير الحال فيستدين ليجاري الناس، أنا علي دين 100,000، 200,000، 300,000، لما؟ قال: لأني تزوجت، ولأن غرفة النوم 20، ولأن الثلاجة وكذا وكذا وكذا، 80 و100، وإذا بالحسبة كلها 200,000 300,000. ما الذي يدعو إلى هذا يا أخي؟ لا ينظرن أحدكم إلى من هو أعلى منه، ولينظر إلى من هو أسفل منه، فإن ذلك أدعى ألا يزدري نعمة الله عليه. يا أخي لا تنظر إلى من فعل وفعل، أنت كن على مستواك وحالك. يا أخي لا تقترب، لا تذهب إلى المعارض، المعارض أصبحت لنا اليوم بلوى، أصبحت اليوم لنا فتنة. المعارض قد كان السبب اليوم للبعض أن جن وذهب إلى مستشفى الأعصاب. يريد أن يتزوج، يأخذ السيارة 70-60، ثم صاحب المعرض يشتريها منه 50-20,000 براحة الحال. سيارة واحدة ما تكفي، لابد من ثانية وثالثة، 3 سيارات ترتب على ظهر هذا الشاب المسكين من القرض والسلف، 80,000-90,000-100,000. وإذا بالسيارات التي حصل عليها لا تغني ولا تقوم بالأمر الذي يريد. لما يا أخي هذا؟ لا ينظرن أحدكم إلى من هو أعلى منه، ولينظر إلى من هو أسفل منه، فإن ذلك أجدى ألا يزدري نعمة الله عليه. إذا وجدت اشتري، لا بأس لا مانع، ما وجدت انظر إلى من هو دونك. ناس يبيتون في العراء، ناس يبيتون في الصحراء، ناس لا يجدون ما وجدت. فلا داعي أيها الإخوان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مع الوجود كان يتقشر وكان يزهد صلى الله عليه وسلم. وأخيرا عن مجالد، وهذا الحديث ليس بالقول، عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت: دخل علي رسول الله، هذا نموذج آخر من حياتي، وهو ساهم الوجه عليه آثار الغضب، فحسبت ذلك من وجع. قلت: يا رسول الله، ما لي أراك ساهم الوجه؟ أنا أرى على وجهك كحزن. قال: من أجل الدنانير 7 التي أتتنا أمس وأمسينا ولم ننفقهن، فكنا في خمر الفراش، 7 دنانير جاءت أمس لأصرفها وأتصدق بها، فنسيت ووضعتها في خمر الفراش وما صرفتها، ولذا الأثر علي. يخشى أن يموت 7 دنانير عنده، أموت وعندي 1,000,000-2,000,000، وأنا فقير محتاج ما عندي شيء، عندي دار أسكنها، وعندي صحة تفضل الله بها علي، وعندي أولاد وزوجة وحال لوكس، لكن زعلان. ليه؟ ما في فيلا، ما في سيارة مرتفعة. 500 أكبر ولا 250؟ 500 أكبر. يريد سيارة 500 مرسيدس. يا أخي عنده سيارة جيدة طيبة صالحة جديدة والحمد لله. لا، ما في عدالة السماء، الله يعطيهم وما يعطيهم، نسأل الله العافية والسلامة. فاسمع رسول الله، خشي أن تبقى 7 دنانير عنده، وخشي أن يموت ولم يأمر بتصريفها صلوات الله وسلامه عليه. ولم ننفقهن، فكنا في خمل الفراش. هذا حديث صحيح الإسناد. وقال بكر بن مضر وساق السند إلى أبي أمامة بن سهل قال: دخلت على عائشة أنا وعروة بن الزبير، فقالت: لو رأيتما رسول الله في مرض الله وكانت عندي 6 دنانير أو 7، فأمرني أن أفرقها، فشغلني وجعه حتى عافاه الله تعالى، ثم سألني عنها، ثم دعا بها فوضعها في كفي، فقال: ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده صلى الله عليه وسلم.